إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى كما ابتلى عباده سبحانه وتعالى بالأمراض والأوجاع لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن أعظم هذه الحكم أن الأمراض تكفير للذنوب والسيئات، فيأتي العبد يوم القيامة ولا خطيئة عليه، يسأل عن ذلك فيعلم أن هذا من رحمة الله به أن ابتلاه في هذه الدنيا بمرض أو وجع أو غير ذلك، حتى يأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول ربنا في الحديث القدسي: إذا ابتليت حبيبي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فأذهبهما فصبرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: عوضته الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته الجنة. فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده لحكم عظيمة ولحكم كثيرة، وكما ابتلاهم كذلك شرع لهم سبحانه وتعالى أن يسعوا في إزالة ما نزل بهم من مرض ومن بلاء، وذلك لا ينافي التوكل عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وشرط ذلك عباد الله، شرط التداوي، أن يعلم العبد في قرارة نفسه أن هذه أسباب، أن هذه العلاجات إنما هي أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي، كما قال خليل ربه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن اعتقد هذه العقيدة فقد قطع شوطا عظيما في باب العلاج، أن يعتقد عقيدة لا مرية فيها، أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعافي، فيتعلق قلبه بربه، لا يتعلق بطبيب ولا بدواء ولا بخبير ولا بجراح، وإنما يتعلق قلبه بربه متى كان كذلك، وأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، شافاه الله سبحانه وتعالى وعافاه. فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فليظن الإنسان بربه سبحانه وتعالى ما شاء. واعلموا عباد الله أن من طرق العلاج العظيمة، من طرق العلاج العظيمة التي لم يطرقها ولم يدخل فيها كثير من الناس، لا أقول من غير المسلمين فهم أبعد الناس عن ذلك، ولكن لم يطرقها كثير من عباد الله المؤمنين ومن عباد الله المسلمين، طرق لا كلفة فيها ولا عناء ولا تعب ولا بذل، لا لقليل ولا لكثير، وهي طرق ناجعة وشفاءات إلهية عظيمة. هذه الطريق هي طريق الرقية الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وسلم. فالرقية أمرها عظيم، الرقية عباد الله أمرها عظيم في باب العلاج وفي باب الاستشفاء، وكل ذلك كما ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والرقية هي القراءة على المريض، وتكون القراءة من الكتاب ومن السنة ومن الأدعية التي لا مخالفة فيها ولا شرك يعتريها، ففيها بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء، وفيها المعافاة، وفيها ذهاب الأمراض والأوجاع والأسقام والجروح وغير ذلك كما سنبين. وقد دل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة، ففي البخاري أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على أهل قرية فسألوهم القراء، أي سألوهم حق الضيف، وحق الضيف واجب عباد الله، فلم يضيفوهم، فانطلق أصحاب رسول الله فأتى آت من أهل هذه القرية يخبرهم أن سيد القرية سليم، أي أصابته لدغة عقرب أو حية أو غير ذلك من ذوات السموم. فرجع أصحاب رسول الله إليهم وقرأوا عليهم، قرأ أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه بأمر يسير كلنا يعرفه وكلنا يحفظه، ولكن قليل من يطبقه. قرأ بسورة الفاتحة مع يقين في قلبه أن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي قراءة القرآن الشفاء، فقرأ بالفاتحة على هذا الملدوغ، ثم جمع ريقه فنفث عليه، يقول الراوي فنشط فقام كأنما نشط من عقال، وأعطوهم ما أعطوهم بعد ذلك من الغنم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم يسألونه عن هذا الأجر الذي حصلوه من وراء القرآن، وهذا والله من ديانتهم ومن ورعهم ومن خوفهم من ربهم، ما أكلوا وما استفادوا ولا قسموا حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ يقول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: ما أدراك أن قراءة الفاتحة رقية وشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أجاز لهم ما حصلوه من هذا الأجر. عباد الله، أمر الرقية أمر عظيم. واعلموا أيها الناس أن الرقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فأول هذه الأقسام وأعظمها وأفضلها وأجلها أن يرقي الإنسان نفسه، أن يرقي كل واحد منا نفسه. فهذا علم لا يحتاج إلى تعلم، وإنما هو يقين القلب وقراءة آيات من كتاب الله، ونفس على الأيدي ثم مسح بالأجساد ومواطن البلاء والأمراض، فيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء. فأعظم الرقى أن يرقي العبد نفسه بنفسه، فيقرأ على نفسه القرآن. وهذا هو حال أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك الأجر العظيم، لهم في ذلك الأجر العظيم عند ربهم يوم القيامة. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيدخل الجنة من أمته 70,000 من الرجال والنساء دخولا لا يدخله غيرهم. يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون، بل يدخلون دخول رجل واحد كما جاء في بعض الروايات. فتساءل الصحابة رضي الله عنهم عن هؤلاء، فهم رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70 يتصفون بصفات قال عليه الصلاة والسلام. وتأملوا عباد الله في هذه الصفات، لعل بعضنا أن يكون من أهل هذه الصفات، واحرصوا عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، كحال بعض الناس ممن يتشاءم بطير أو بإنسان أو بوجه أو بشهر أو بعدد، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن النافع الضار هو ربنا عز وجل. فلا شهر ولا طير ولا قمر ولا شمس له دخل في نفعنا أو في ضررنا. يقول صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فمن اتصف بهذه الصفات العظيمة كان بإذن الله تعالى من هؤلاء 70. فأعلى مقامات الرقى أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، ولا يطلب ذلك من غيره. فإن رقي من غيره من غير طلب، كان يأتي إنسان إلى مريض منا فيقرأ عليه شيئا من القرآن أو يدعو له بأدعية، فهذا لا بأس به، ولا يخرج الإنسان من هذا الفضل العظيم الذي يحصله من توكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام الرقى أن يرقي الإنسان أو يرقى الإنسان من غيره، فهذا جائز ولا بأس به. فإذا سأل أحدنا الرقية من غيره فهذا جائز، وشرط ذلك أن تكون الرقية من غير شرك بالله سبحانه وتعالى. فقد جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نرقي. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. فإذا طلب أحدنا من غيره أن يرقيه فهذا أمر جائز، لكنه لا يحصل الفضيلة التي سمعتموها. وأما القسم الثالث من أقسام الرقية فالحذر الحذر من هذا القسم، الحذر الحذر عباد الله من هذا القسم، فهو قسم ابتلي به كثير من الناس، ألا وهو أنهم يرقون أنفسهم بكلام ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الدعاء الطيب، وإنما هو استغاثات واستعاذات ودعاء لغير الله أو ذكر للشياطين أو ذهاب للسحرة الملاعين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا المسلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكم من الناس عباد الله، كم من الناس من يذهب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى المشعوذين يسألهم الشفاء ويسألهم العلاج، ثم لا يسأل عن حالهم ولا يسأل عن واقعهم ولا يعرف ديانتهم، فيرقونه ويستعيذون بالشياطين ويسألونهم ويستغيثون بالجان وغير ذلك، وهذا من الشرك بالله سبحانه. فالحذر الحذر عباد الله. واعلموا أيها الناس أن الرقية أنفع ما تكون، أن الرقية أنفع ما تكون من الأمراض الروحية من العين ومن الحسد وغير ذلك، وكذلك تنفع نفعا عظيما من لدغات ذوات السموم، فمن ابتلي بلدغة حية أو عقرب أو غير ذلك من هذه الحشرات فما عليه إلا أن يرقي نفسه، ففي ذلك والله الشفاء وفي ذلك والله المعافاة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا رقية إلا من عين، أي من أصيب بعين أحد فعانه وابتلاه بإذن الله سبحانه وتعالى، أو حمى، والحمى هي ذوات السموم. فالرقية في هذا الباب مفيدة للغاية بإذن الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. وكذلك تنفع الرقى في أبواب كثيرة، جاء الخبر بها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رقية النملة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنملة عبارة عن قروح تخرج في الجنب، وتشمل ذلك أو يشمل ذلك كل ما يبتلى به الإنسان من أمراض في جلده كالأكزيما وغير ذلك، فما عليه إلا أن يرقيها بكتاب الله، بقراءة من الفاتحة أو بالمعوذات أو بغير ذلك، أو بالرقى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تنفع الرقية في الأوجاع التي تصيب بدن الإنسان، فكم منا من أصيب ببدنه، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل كثير من الناس إذا أصابت جسده الأوجاع؟ ذهب إلى اليمين وإلى الشمال، ذهب إلى من يعالجه ومن يسعى في علاجه، مع أن العلاج متيسر عنده بإذن الله. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم وجع في جسده فليضع يده على الوجع وليقل بسم الله 3 مرات: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله سبحانه وتعالى وجعه. كذلك تنفع الرقية عباد الله من الجروح، فإذا ابتلي أحدنا بجرح في جسده أو جرح في جسد ولد من أولاده، فعليه بهذه الرقية الشرعية التي جاءت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الجروح بهذه الرقية، يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يضع أصبعه في التراب، بعد أن ينفث على أصبعه بشيء من ريقه، ثم يضع أصبعه على التراب ثم يأتي بهذا التراب فيمسح به على موضع الجرح، يمسح به على موضع الجرح. نحن معاشر المسلمين ما جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم لا نتوقف عنده ولا نتردد طرفة عين، فإذا صدقنا وأخذنا بقول الطبيب في أن نتعالج بهذا الدواء وبهذه الحبوب وبهذا الشراب، فكيف إذا كان المحدث لنا والمعلم لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فليمسح على جرحه وليقل: بتربة أرضنا، بتربة أرضنا، وبريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هكذا فيشفى بإذن الله تعالى. وجربوا عباد الله، ومن ذلك كذلك ومن أعظم الرقى ما كانت في باب السحر: من ابتلي بسحر وظلمه أحد الناس بسحر في نفسه أو في ولده أو في زوجه أو في مسكنه، فالرقى من أعظم ما يدفع السحر. ومن أعظم الرقى في هذا الباب أن يقرأ المعوذات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم: فما رقى نفسه بعدها إلا بها، لما فيها من الفضل العظيم ومن الخير الجليل. وكذلك تنفع الرقى من الشفاء من الجنون، فقد جاء في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما على قوم وعندهم مجنون قد ربطوه بالحديد، فقرأ عليه القرآن وقرأ عليه سورة الفاتحة لثلاثة أيام في الصباح وفي المساء، يأتي عنده في الصباح فيقرأ عليه القرآن ثم ينفث، فيقرأ عليه الفاتحة ثم ينفث عليه، ثم يأتيه في المساء يقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه لمدة ثلاثة أيام. والحديث صحيح، رواه الإمام أبو داود. فبعد ثلاثة أيام قام هذا المجنون كأن لم يكن به شيء، ثم جاء هذا الرجل وقد فرض له الناس 100 شاة، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها وأن له أن يأخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على اتباع سنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما علمنا عباد الله أن الرقية تنفع بإذن الله تعالى في علاج المرضى وفي علاج أصحاب الأدواء والأوجاع والجروح وغير ذلك. فكذلك من الرقى أن يرقي الإنسان نفسه قبل نزول الداء والمرض من باب الوقاية، كما كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه ومع أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فما نام نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجمع يديه ونفث فيهما، ثم قرأ بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وبالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ في يديه التي نفث فيها، ثم يمسح بذلك ما بيديه ما وصلت إلى جسده، ويفعل ذلك 3 مرات. فكان هذا ديدنه وهذا هديه وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا اشتكى أحد منا وجعا أو مرضا، أو كما قالت رضي الله عنها، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو عليه من أهل بيته، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول خلال مسحه: أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وتأملوا عباد الله في الفائدة العظيمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في الرقية التي تفترق عن سائر أنواع العلاج بالأدوية المعروفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرقية لا تغادر سقما، أي لا تترك سقما في جسد الإنسان، وإنما هي شفاء من غير بلاء تتركه، بخلاف كثير من الأدوية. فإن كثيرا من الأدوية الكيميائية كما يعلم ذلك أهل الطب تعالج مرضا ويبتلى بها عضو آخر، أما الرقى الشرعية فإنها شفاء من غير داء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرقي أبناءه ويرقي أحفاده. فالوصية عباد الله بأن يسعى الإنسان في هذا، إذا ذهب ولده إلى مدرسة أو إذا ذهب إلى اللعب في الشارع أو غير ذلك، أن يسعى في رقيته فيقرأ عليه كلمات يسيرة تكون حافظة له بإذن الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وفي أبي داود وفي غيرهما يعوذ الحسن والحسين، فيقول عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكان أبوكم، يعني إبراهيم الخليل، وكان أبوكم يرقي بها إسماعيل وإسحاق. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.